قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هؤلاء الآيات: أي وأرسلنا إلى ثمود القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب، أرسل الله إليهم أخاهم صالحا نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام الأمر بعبادة الله، وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها. ثم فسرها بقوله: هذه ناقة الله لكم آية، أي هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف. ناقة الله أضافها لنفسه مما يدل على شرفها، مثل بيت الله أضافها الله لنفسه لشرفها على غيرها، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن المضاف عين مستقلة، لكن إن أضاف الله إلى نفسه شيئا لا يستقل بنفسه فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، كيد الله ووجه الله وعلم الله وعزة الله وهكذا. قال: لكم فيها آية عظيمة. وقد ذكر وجه الآية في قوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكان عندهم بئر كبيرة وهي المعروفة ببئر الناقة، يتناوبونها هم والناقة، للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها، ولهم يوم يريدونها يريدون تلك البئر، وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: فذروها تأكل في أرض الله، فلا عليكم من مؤنتها شيء، ولا تمسوها بسوء، أي بعقر أو غيره، فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا أليم أي مؤلم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم من بعد عاد الذين أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعده، وبوأكم في الأرض أي أنزلكم وأسكنكم الأرض، أي مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون، تتخذون من سهولها قصورا، أي من الأرض السهلة التي ليست بجبال بيوتا، ومن الجبال بيوتا ينحتونها كما هو مشاهد إلى الآن من أعمالهم، أي هناك آثار لا تزال موجودة إلى الآن، وكانت هذه الآثار من أعمالهم، تلك الكهوف المنحوتة في الجبال، من أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحجر ونحوها، وهي باقية ما بقيت الجبال. فاذكروا آلاء الله أي نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تخربوا في الأرض بالفساد والمعاصي، فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع، أي يهلك عنها أهلها وتبقى خالية. وقد خلت ديارهم منهم وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق للذين استضعفوا، أي من آمن من المستضعفين، ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين، قالوا لمن آمن، لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ لكم قالوا أو قال، قال قال الله عنهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أي أهو صادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون إنا بالذي أرسل به مؤمنون، من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، حملهم الكبر ألا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء، فعقروا الناقة التي توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم أي مؤلم، وعتوا عن أمر ربهم أي قسوا عنه، واستكبروا عن أمره الذي من عتى عنه أذاقه العذاب الشديد، لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم. وقالوا مع هذه الأفعال متجرئين على الله معجزين له غير مبالين في حد ظنهم وزعمهم، وقالوا مع هذه الأفعال متجرئين على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بها، يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين من العذاب. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، هكذا في سورة هود. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم يستأصلهم. فتولى عنهم صالح عليه الصلاة والسلام حين أحل الله بهم العذاب، وقال مخاطبا لهم توبيخا وعتابا بعدما أهلكهم الله: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتكم به، وحرصت على هدايتكم واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا شأن أعداء الرسل وأعداء الحق، أنهم لا يحبون الناصحين، فالإنسان لا يتشبه بهم، بل إذا نصح ينتصح ويحب النصح لأن فيه تقويما للعبد سدا لخلله ودفعا لعيبه. فالإنسان لا يعادي الناصح إن نصح وصرح وأفصح بما في المنصوح من عيب، لا يغضب ولا يبغض الناصح بل يحبه. قال ولكن لا تحبون الناصحين، بل رددتم قول النصحاء وأطعتم كل شيطان رجيم. قال المفسر رحمه الله: واعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن أي من الصخرة، وأن لها فصيلا أي ولدا، وأن لها فصيلا حين عقروها رغى 3 رغيات، والرغى هو صوت البعير، وانفلق له الجبل ودخل فيه بعد أن عقروا الناقة ودخل فيه، وأن صالحا عليه الصلاة والسلام قال لهم آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام 3 ووجوهكم مصفرة واليوم الثاني محمرة والثالث مسودة، فكان كما قال. وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يثق بنقله. بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات، فإن صالحا قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا، فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا، وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب. وذكر لهم وقوع مقدماته، فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم، لأن احمرار وجوههم واصفرارها وسودادها من العذاب. هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. نعم، لو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية، ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها، فإن معاني كتاب الله يقينية، وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب، فلا يمكن اتفاقهما. الخلاصة أن الإمام المفسر رحمه الله ينكر هذا التفسير المأخوذ من الكتب الإسرائيلية التي لا يدل عليها الدليل، وهذا تنبيه في موضعه، إنكار في موضعه.